بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح منظومة الرحبية في الفرائض في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. ودروسنا السابقة كانت الطريق فيها ممهدة، كلما ذكرنا مبحث وجدناه محل إجماع من العلماء بأن فلان يحجب أو فلانة تحجب، أو أن فلان نصيبه كذا، أو أنه يرث بالفرض أو التعصيب، أو سبب ميراثه كذا، أمور كلها مجمع عليها. وفي هذا الدرس سنبدأ في المواريث المختلف فيها، وأولها باب الجد والإخوة، ونضع على السبورة كيف أو درجة قرابة الجد ودرجة قرابة أيضا الإخوة. هنا أب، هنا الإخوة والأخوات، هنا الجد. لاحظوا درجة القرابة من الميت. توفي فلان وخلف جد هو أبو أبيه، يعني ليس بين الميت وبين الجد إلا الأب، وترك أيضا إخوة أشقاء أو لأب، فليس بينهم وبين الميت سوى الأب. ومن أجل هذا حصل الخلاف بين العلماء في توريث الإخوة مع الجد. اختلف العلماء في توريث الإخوة مع الجد. فنبدأ في هذا الموضوع بالمقصود بالجد والمقصود بالإخوة. الإخوة كما نعلم أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأخ أو الأخت من الأبوين، وهذا ما يطلق عليه الشقيق أو الشقيقة، والأخ أو الأخت من الأب، وهذا ما يطلق عليه أخ أو أخت من الأب، والأخ أو الأخت من الأم، وهذا ما يطلق عليه ولد الأم. وبداية في باب الجد والإخوة نستبعد الإخوة والأخوات لأم. بإجماع العلماء أن الجد يحجب الإخوة لأم، بإجماع العلماء أن الجد يحجب الإخوة لأم، ولهذا لا يردون معنا في هذا الباب، إنما الذي يرد معنا هو الإخوة الأشقة، لأن الأب هو الذي يوصلهم إلى الميت أو الميتة، أو الإخوة لأب لأن الأب أيضا هو الذي يوصلهم إلى الميت أو الميتة. فالميت ابن أو بنت الأب، والورثة أبناء الأب اللي هم الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب، والأخوات أيضا الجد الجد المقصود به الجد من جهة الأب، يعني يأتينا أبو الأم نقول له ما قربك لهذا الميت، قال بنبتي، قلنا له ما ترث، أنت لا ترث، أنت من ذوي الأرحام. فإذا المقصود بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة المقصود بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، ما يأتي معنا الإخوة لأم، لأن الجد يحجبهم بالإجماع. والمقصود بالجد الجد من جهة الأب، أبو الأب أو أبو الجد أو إلى آخره. فهناك جد لا يرث، وهو الذي يكون بينه وبين الميت أنثى، مثل أبو الأم أو أبو أم الأب أو ما شاكل ذلك. إذن من هم الجد والإخوة؟ الجد من جهة الأب، والإخوة من جهة الأب، سواء اجتمع معهم أنهم أشقاء أو كانوا من جهة الأب فقط. فإذا باب الجد والإخوة إذا أطلق فالمقصود به الجد من جهة الأب والإخوة من جهة الأب أو الأب والأم، لكن لابد أن يكون الأب موجود فيه. منشأ الخلاف وأن الجد والإخوة يدلون بوارث واحد، يعني أخ يصل إلى الميت لأنه ابن أبيه، وجد يصل إلى الميت لأنه أبو أبيه. فالحاصل أن منشأ الخلاف أن الإدلاء الطريق واحدة، يعني وصل الأخ لأب أو الشقيق إلى الميت لأنه ابن أبيه، ووصل الجد من جهة الأب إلى الميت لأنه أبو أبيه، فهذا هو منشأ الخلاف. طيب، ما سبب هذا الخلاف؟ قالوا سبب الخلاف أنه لا يوجد نص عن رسول الله أو في القرآن يثبت توريث الإخوة مع الجد. واحد قال لعمر أنا أعرف، عمر رضي الله عنه جالس يسأل هل تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث الإخوة مع الجد؟ قال واحد أنا أعرف. قال له ماذا حفظت؟ قال أحفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، أعطى الجد السدس. قال له مع من؟ قال له ما أدري، ما يدري هل هو مع الإخوة أو مع غيرهم. قال له ما حصلنا منك فائدة، لا دريت ولا تلي، ما حصلنا منك شيء. إذا ما حصلنا نص. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتورعون عن الفتوى في باب الجد والإخوة، يتورعون، يعني كل واحد إذا سئل في مسألة فيها جد وإخوة يقول سأل غيري. حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما من قضى في الجد والإخوة فقد اقتحم النار والعياذ بالله. وهكذا علي رضي الله عنه قال من أراد أن يقتحم جراثم النار فليقذف الجد والإخوة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتورعون في الفتوى في الجد والإخوة. طيب النهاية، عندنا جد وإخوة وإحنا ندرس فرائض، ما نقسم الآن، نريد أن نعرف رأي العلماء في توريث الإخوة مع الجد. بعد أن عرفنا أن المقصود بالجد هو الجد من جهة الأب، والمقصود بالإخوة أيضا من جهة الأب، سواء اجتمع معهم أنهم من جهة الأب والأم فكانوا أشقاء، أو من جهة الأب فقط فكانوا لأب. والمقصود أيضا بالإخوة الإخوة والأخوات، كل الجميع. ما رأيكم يا علماء في توريث الإخوة مع الجد؟ جمهور العلماء ريحونا، ما خلونا نبحث لا حالات ولا شيء، قالوا نرى بأن الجد يحجب الإخوة خلاص. لماذا يحجبهم؟ لأنه أب، وبالإجماع أن الأب يحجب الإخوة. جمهور العلماء ماذا يقولون؟ قالوا بأن الجد يحجب الإخوة، كما أننا نتفق مع مخالفينا بأنه يحجب الإخوة لأم، فهو أيضا يحجب الإخوة الأشقة والإخوة لأب. ترون ماذا ترون؟ قالوا نرى بأن الجد يحجب الإخوة سواء كانوا أشقاء أو شقيقات أو لأب أخوات أو إخوة، يحجبهم الجد. كما أنه يحجب الإخوة لأم بالإجماع، فهو يحجب هؤلاء. بس لابد من دليل. قالوا عندنا 6 أدلة تثبت بأن الجد يحجب الإخوة الأشقة والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب. عندنا 6 أدلة، 6. طيب أعطونا أول دليل. قالوا أول دليل، دليل ميراث الإخوة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت فلها نصف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يا الذين يعجبهم توريث الإخوة قالوا هذه في ميراث الإخوة. قالوا لكن توريث الإخوة بشرط، وهذا الشرط أن يكون الميت مات كلالة. فنرجع إلى لغة العرب، ما المقصود بالكلالة في الشرع؟ قالوا الكلالة من لا فرع له ولا أصل. قلنا حصل النص على الفرع إن لم يكن له ولد، والأصل قالوا الأصل الأبوة، الأب والجد أب. فنحن نقول بأننا نحجب الإخوة لأن الميت لم يمت كلالة، له أصل وهو الجد. بس الآية ما نصت، لا قالوا خلاص الكلالة هو من لا أصل له، والأصل هم الأب ومن بعده، الأب والجد إلى آخره، والأم أيضا، لكن الأم لها علاقة بحجب الإخوة. إنما المقصود هنا الكلالة الذي لا أصل له، والمقصود بالأصل الأب والجد. فهنا لما نأتي تأتوننا بإخوة مع جد، نقول لكم الإخوة يرثون إذا كان الميت مات كلالة، والميت الآن له أصل فهو لم يمت كلالة. إذن هذا الدليل، وجه الدلالة منه أن الله جل وعلا اشترط لإرث الأخ أو الأخت من الميت أن يكون مات كلالة، والكلالة الذي لا فرع له وهم الأولاد وأولادهم أولاد البنين، ولا أصل له وهم الأب والأجداد. فهذا هو أول دليل يدل على أن الإخوة لا يرثون مع الجد، لأن شرط إرثهم هو أن يكون الميت مات كلالة، والذي له جد لم يمت كلالة، لأن الجد أصل.
أيوة.
ثانيا أن الجد يسمى أب، الجد يطلق عليه أب، ملة أبيكم إبراهيم. كم بيننا وبين إبراهيم عليه السلام؟ هو أبو إسماعيل اللي هو أبو العرب، لكن أطلق عليه أب، فالجد يطلق عليه أب. أيضا يقول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهنا يعقوب هو أبو يوسف عليه السلام أو عليهما السلام، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه. فالجد يطلق عليه أب، وأنتم أنكرتمونا سابقا وقلتوا غير وارد الجد، ما ورد في القرآن، ورد باسم الأب، ورد باسم إيش؟ الأب. فإذا الدليل الثاني على أن الجد يحجب الإخوة أنه يسمى أب، وبالإجماع أن الأب يحجب الإخوة، بالإجماع أن الأب يحجب الإخوة. إذن هذا هو الدليل الثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نفر يرمون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. بنو إسماعيل، إسماعيل عندنا أبو العرب، واللي كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، فهو سمى إسماعيل عليه السلام أب، والموجودين بينهم وبين إسماعيل عدد كبير عليه السلام. إذن الدليل الثاني أن الجد يسمى أب، ملة أبيكم إبراهيم، واتبعتم ملة آبائي إسماعيل إسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أبوه ويعقوب عليه السلام، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه. إذن هذه من الأدلة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إيش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا الجد أولى من الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. عندما يجتمع عندنا جد وإخوة نقول بأن الجد أولى من الإخوة. لماذا؟ قالوا: أول في الدرجة، لأن درجة الجد في درجة الأبوة، وهؤلاء درجة الأخوة أنزل منه. الأمر الثاني أن الجد لا يحجب بحال، لا يحجب إلا بالأب، فإذا وجدت في المسألة فروض واستغرق في المسائل فالجد يأخذ السدس وإن عالت المسألة كما سيأتينا. لكن الإخوة إذا استغرقت الفروض ما عاد يحصل شيء، فهو أولى رجل ذكر، فهو لا يسقط بحال إلا إذا وجد الأب، فإذا هو أولى رجل ذكر، هو أولى من الإخوة، لأن الإخوة يسقطون إذا استغرقت الفروض، ويسقطون أيضا بالأب، ويسقطون لهم عدة أشياء، ولأن جهتهم أخوة، والجد جهته أبوة فهو أعلى منهم، ولأنهم يختلفون أيضا، لو وجد أخ شقيق وأخ لأب نجد أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لكن الجد ما حد يقدر فيه إلا جد أعلى منه أقرب منها أو أب، فإذا هو أولى. إذا عندنا ثلاثة أدلة: آية الكلالة، والكلالة من لا أصل له والجد أصل فهم لا يرثون معه، تسميته أب كما ورد في القرآن والسنة. الشيء الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، الجد أولى من الإخوة لأمور: أولا أنه لا يسقط إلا بالأب، حتى لو استغرقت الفروض المسألة يفرض له وإن عالت، لكن الإخوة إذا استغرقت المسألة يسقطون، فهو أولى منهم. الأمر الرابع: القياس على الإبن. يعني ابن الإبن يسقط الإخوة، ابن الإبن يسقط الإخوة، والأب والإبن يسقط الإخوة، ابن الإبن وإن نزل يسقط الإخوة. يعني كم من واحد يقول لما تقول له قياس على ابن الإبن، معروف أن الإبن يعادل الجد، يعادل الأب، لكن نقول له أيضا ابن الإبن يسقط الإخوة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الإبن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. فإذا الدليل الرابع: القياس على الإبن. فإذا كان الإبن وإن نزل ابن الإبن يسقط الإخوة، فمن باب أولى يسقطهم الجد، يسقطهم الجد، فهو قياس منضبط. أيضا الجد يسقط أبناء الإخوة باتفاق، وهناك فرق، ويسقط الإخوة لأم، فهنا نقول بأن الجد يسقط عموم الإخوة. أيضا من الأدلة إجماع العلماء على أن الجد يحل محل الأب إذا فقد، يعني أي مسألة فيها جد فهو بمنزلة الأب، يأخذ المال منفردا، ويأخذ ما أبقت الفروض، ويأخذ السدس. فأجمع العلماء على أن الجد إذا فقد الأب فهو بمنزلته، بخلاف الإخوة لا يكونون بحال بمنزلة الأب، ويسقطون في بعض الأمور التي لا يسقط فيها الجد. أيضا الجد فوق الإخوة، هو من جهة الأبوة وهم من جهة الأخوة. إذن هذا الرأي وهو عدم توريث الإخوة من الأب أو الأشقاء والأخوات مع الجد هو رأي جمهور العلماء، قال به من الخلفاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأبو الدرداء وابن الزبير وعائشة وحذيفة وأبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وابن عمر، وقال به عدد كثير رضي الله عنهم، وقال به من التابعين الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم، ومن الفقهاء أبو حنيفة قول واحد قال به، وطائفة من الشافعية وأحمد في المشهور عنه، واختار هذا ابن تيمية من فقهاء الحنابلة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو المعتمد في المملكة العربية السعودية. الآن المحاكم إذا وجد في مسألة جد وإخوة يحجبون الإخوة طوالي. يعني لو رحت إلى المحكمة تريد صك حصر لميت مات عن جد وإخوة يقول لك الجهاد ما يقبل الإخوة، الجهاد عندنا ما يقبل الإخوة لأن الجد يحجبهم. إذن هذا رأي الجمهور، قال به عدد من الصحابة وعدد من التابعين وعدد من الفقهاء، فهذا هو المذهب الأول أن الجد يحجب الإخوة لستة أمور أو سبعة أمور. آية ميراث الإخوة اشترطت أن يكون الميت مات كلالة، والميت والكلالة من لا أصل له ولا فرع، والجد أصل. الأمر الثاني تسميته أب. الأمر الثالث ألحق الفرائض بأهلها، والجد أولى من الإخوة، وهكذا بقية الأدلة التي سمعتموها. عندنا طائفة من العلماء قالوا بأن الإخوة يرثون مع الجد، ودليلهم هذا الكلام ترونه، الجد وصل إلى الميت بواسطة الأب، والإخوة وصلوا إلى الميت بواسطة الأب، يعني طريقة الإدلاء واحدة. الجد الميت ابن ابنه، والإخوة الميت ابن أبيهم، فالجد والإخوة أدلوا بطريق واحدة، فقالوا ما دام اتحدوا في الطريق فنورث الإخوة مع الجد. هذا قول ثاني، ايوه هذا القول الثاني اللي الان الرحبي شرح لنا عليه، يعني اورد لنا باب الجد والاخوه اليوم على القول الثاني. اما القول الاول فهو ريحنا من دراسه الجد والاخوه، قال بمجرد ما تجد اخوه او اخوات اشقاء او لاب مع الجد لا تورثهم، اعطي المال للجد او ما بقي وخلاص ارتاح. لكن هؤلاء يقولون بأن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا القول قال به من الصحابة زيد بن ثابت وابن مسعود، وبه قال الأوزاعي وصاحبا أبي حنيفة. إذا أطلق الصاحبان في الحنفية فالمقصود بهم الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن، فهما صاحبا أبي والشافعي مذهب كامل، والإمام مالك كامل، ووردت رواية عن الإمام أحمد. إذا من المذاهب الأربعة وجدنا مذهب الشافعي، وإن كان من أتباعه من قال بالمذهب الأول، ومذهب مالك كامل، كما أن مذهب أبي حنيفة هناك كامل ولم يخالف فيه إلا الصاحبان. ورواية عن الإمام أحمد، فهذا هو القول الذي يرى بأن الإخوة الأشقة أو لأب يرثون مع الجد من جهة الأب، لأن طريق الإدلاء واحدة. عندكم أدلة؟ قالوا نعم عندنا. لكن لاحظوا أننا قبل ما نبدأ في أدلتهم سنرد على كل دليل، وهذا ما يسمى في الخلاف بتعليل الترجيح. يعني عندما ترجح قول لابد أن ترد على المخالف حتى يعتبر راجح. فنحن قبل أن نبدأ في هذا المذهب نقول بأن الراجح عدم توريث الإخوة مع الجد. واحد منكم قال يا شيخ خلك قول سمعنا دلة الجماعة وبعدين، قلنا له حاضر نسمعك، لكن كلما جبنا دليل نرد عليه علشان يستقيم المذهب الذي قلنا فيه بأن الإخوة لا يرثون مع الجد. إذن قبل أن نبدأ في هذا القول نقول بأن الراجح القول الأول، وهو حجب الإخوة من جهة الأب سواء كانوا أشقاء أو لأب، والأخوات بالجد. لكن هذا القول ما هي أدلته؟ خصوصا أن في زيد ابن ثابت الذي هو أفرض الصحابة، وفيه من الأئمة الشافعي ومالك، وفيه من الصحابة ابن مسعود، هؤلاء فقهاء. قالوا هذه أدلتنا. الدليل الأول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. فهؤلاء رجال ونساء لهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، نصيبا مفروض. كيف نرد على هذه الآية؟ يقول الله جل وعلا أثبت أن للرجال نصيب والإخوة رجال، وللنساء نصيب والأخوات نساء، مما ترك الوالدان والأقربون، والذين توفوا عن الجد هم من الأقربين من الأبناء أو البنات، فكيف تردونهم وقد ورد ذكرهم في القرآن؟ نقول لهم الرد سهل. هذه الآية ترون أنها تشمل الإخوة والأخوات؟ قالوا نعم، كما أنها تشمل الجد فهي أيضا تشمل الإخوة والأخوات. قلنا لهم هذه مجملة بينتها آيات المواريث. عندنا ثلاث آيات في سورة النساء: آية 11 يوصيكم الله في أولادكم، آية 12 ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية الأخيرة في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذه الآية مجملة وقد جاء بيانها في ثلاث آيات، آيات الفرائض، والمبين مقدم على المجمل. فهذه أثبتت عدم آيات المواريث، أثبتت عدم إرث الإخوة مع الجد، ويتضح هذا جيدا في الآية الأخيرة من سورة النساء وهي آية الكلالة. فأول دليل لهم، نقول لهم نحن معكم أن الرجال
يرثون من الأموات سواء كانوا والدين أو كانوا أقارب، والنساء يرثن من الأموات سواء كانوا والدين أو أقارب، ولكن هذا الميراث بينته آيات المواريث، ثلاث آيات عندنا، وورد فيها عدم توريث الإخوة مع الجد، وبخاصة آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لأن معنى هذه الآية أن الكلالة من لا أصل له ولا فرع، والجد أصل. إذن هذا أول دليل ردينا عليه، أول دليل لمن يجيز أو من يرى إرث الإخوة مع الجد، قالوا دليلنا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهؤلاء لهم نصيب سواء كانوا ذكورا أو إناثا. قلنا لهم هذا النصيب بينته آيات المواريث، جاء هنا مجمل، وآيات المواريث بينته، وفيها أن الإخوة لا يرثون مع الجد. خرجنا من الآية هذه، قالوا الدليل الثاني أن ميراث الإخوة ثابت بالكتاب في آخر آية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذا ثبت في الكتاب، والجد ما ورد، نقول لهم لا، الجد ورد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالجد أب، الجد إيش؟ أب، يعني قولكم لم يرد ورد، بل إن الآية التي استدليتم بها على ميراث الإخوة هي الآية التي استدلينا بها على حجب الجد لهم، هذا الدليل الثاني ردينا. الدليل الثالث: الاستواء في الإدلاء، ترون هنا جد أب، إخوة أب، قلنا لهم ما نحتاج قياس، وعندنا نصوص، عندنا من شروط القياس ألا يصادم النص. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أعلى أسفل الخفين أولى من المسح من أعلاهم، لكن ما في قياس، يعني أسفل الخفين هو اللي صادف النجاسات وكل شيء، لكن الآية والحديث المسح على الخفين على أعلاها. فإذا ما دام عندنا نصوص تبين حجب الجد للإخوة، فمعنى هذا أن ما في قياس مع النص، يعني قالوا القياس بأنه استوى في الإدلاء، يعني الإخوة يصلون إلى الميت بواسطة الأب، والجد يصل إلى الميت بواسطة الأب، نقول لهم لا، ما وصل كذا. لو أن عندنا جد الجد أيضا حكمه مع الإخوة مثل الحكم اللي عندكم باتفاقكم، فلا يستوي الإخوة والجد في طريق واحد، قالوا أيضا الأخ يعصب أخته سواء لأب، يعصب أخته لأب أو لأب وأم يعصب أخته، والجد ما يعصب أحد، كلام فاضي، فينكم الآن؟ ما احنا في هذا الموضوع، عندنا أناس يعصبون أخواتهم ويحجبون بالأب، يعني الأبناء يعصبون أخواتهم ولكن ما يحجبون بالأب، ابن الابن يعصب أخته ولكن لا يحجب بالابن، يحجب بالابن، فهذا قياس فاضي، كل هذه الأقيسة قياس مع الفارق. إذن أدلتهم كلها التي وردت الأربعة، الآية للرجال نصيب هذه مجملة،
وتحديد النصيب جاء مفصل ومبين في آيات المواريث الثلاث، وعرفنا منها أن الجد يحجب الإخوة. الدليل الثاني أن ميراث الجد الإخوة ثابت بالكتاب والسنة، نقول لهم أيضا وميراث الجد ثابت بالكتاب والسنة كما سمعتم. الثالث الاستواء في الإدلاء، نقول لهم هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع النص، النص منع الإخوة من الميراث مع ابن بغقياس. الدليل الأخير الأخ يعصب أخته، الجد أقوى منه لما يعصب حد، لا أحد يدخل معاه ولا شيء، فمن أجل هذا يكون الراجح أن الجد يحجب الإخوة. لكن ما ورد معنا اليوم فيه أن مشى على توريث الإخوة مع الجد، فنبدأ من جديد فنقول بأن المقصود بالجد الجد من جهة الأب، لكن الجد من جهة الأم ليس بمعصب ولا دخل له مع الإخوة. الأمر الثاني المقصود بالإخوة الإخوة لأب أو الإخوة الأشقة، الإخوة لأم يحجبهم الجد باتفاق. فهذه هي مسألة الجد والإخوة. قال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. سابقا لما ذكر الجد قال إن حالاته يختلف مع الإخوة، هو يحجب بالأب باتفاق، لكن هل يحجب بالإخوة أو نقصان أو لا يحجب سنعدكم بأننا نبحثه. جزاك الله خير، وصلت بحثت. فألقي نحو ما أقول السمع، يعني انتبه، واجمع حواشي الكلمات جمعا. عرفنا الكلمات اللي سبقت أن جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم والفقهاء يرون أن الجد يحجب الإخوة، واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. أيوة، ونبغى ناخذ الحالة الأولى بس، يعني الجد مع الإخوة له حالتان على سبيل الإجمال. الحالة الأولى ألا يكون معهم وارث، الحالة الأولى ألا يكون معهم وارث، ما في إلا جد وإخوة، ما في إلا جد وإخوة، ما في لا زوج ولا بنت ولا كذا ولا ما في حد، في جد وإخوة راس براس. فهذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يكون معه وارث، ألا يكون مع الجد والإخوة وارث، هذه الحالة الأولى. نقوم لها، نقوم. الحالة الأولى للجد مع الإخوة ألا يكون معهم وارث، الحالة الأولى ألا يكون معهم وارث، وهذه للجد فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى المقاسمة، الحالة الثانية استواء المقاسمة والثلث، والثلث. الحالة الثالثة ثلث المال، الجد قدح معلق، الجد ماله قدح معلق، يعني الإخوة معهم دحشناهم على ما نقول دحشة، ولهذا يصبرون. ما معهم موارث، نقول للجد يا جد أنت بالخيار. معنا ثلاث حالات: المقاسمة، استواء المقاسمة، والثلث، ثلث جميع المال. يعني عندما يكون ما معكم ولا وارث لا ننقصك عن الثلث يا جد. قال علي باب الله ترونها، قلنا أنا راح. قال يلا خلص أنا موافق. أول شيء المقاسمة، قالوا لها ضابط أن يكون الإخوة أقل من مثليه، أقل من مثليه. المقاسمة تكون أحظ له أقل من مثليه. يعني احنا قلنا في هذه الحالات الثلاث لا ينقص الجد عن الثلث، لا ينقص عن ايش؟ عن الثلث، لكن قد يكون يحصل اكثر من الثلث. متى يحصل اكثر من الثلث؟ اذا كان الاخوة والاخوات اقل من مثليه. فنقول للجد لك المقاسم، والجد يعتبر مع الاخوات للذكر مثل حظ الانثيين. فهذه الحالة فيها خمس صور: واحد جد وأخت، سواء شقيقة أو لأب. الجد يأخذ ثلثي المال، جد أخت. المسألة من ثلاثة: للجد اثنين وللأخت واحد. هذا المقاسمة أفضل، لو أعطيناه الثلث يبقى الثلثين منه ودي. خلص هنا مع الجد والأخت حصل كم؟ حصل ثلثي المال. عندنا جد هذا واحد، اثنين جد وأخ، جد وأخ. المسألة من اثنين: واحد واحد، جد وأخ. المسألة من اثنين: جد واحد واحد، حصل النصف، عاد أحسن من الثلث، عاد أحسن من إيش؟ من الثلث. عندنا المسألة الثالثة: جد وأختين. المسألة من أربعة: للجد اثنين وللأختين من واحد واحد. حصل نصف المال، حصل ايش؟ نصف المال. يمشي عاد الجد الآن، يمشي قدام طوالي ما عنده شيء. إذن الآن ما زلنا على شرطنا، المقاسمة أفضل له. عندنا جد أربعة، جد وأخ وأخت. المسألة من خمسة: للجد اثنين وللأخ اثنين وللأخت واحد. حصل خمسة، عاد أكثر من الثلث. عندنا الخامسة: جد وثلاث أخوات. المسألة أيضا من خمسة: للجد اثنين وللثلاث ثلاثة. إذن هذه خمس صور، خمس صور يكون الأحظ للجد فيها المقاسمة: جد وأخت يحصل ثلثي المال، جد وأخ يحصل نصف المال، جد وأخ وأخت يحصل خمسين، جد وثلاث أخوات يحصل خمسين، جد وأختين يحصل نصف. هذه خمس صور في حالة المقاسمة مع التزيد، مع التزيد. يعني حصرها علماء الفرائض، قالوا استواء المقاسمة فيما إذا كانوا أقل من مثلين. ورجعنا للأشياء فوجدنا أنها 5 صور. الحالة الثانية استواء المقاسمة والثلث. ما هو تعريفها؟ أن يكون الإخوة مثلي الجد، مثلي الجد، إن هبنا له ثلث بقي الثلث للإخوة، وإن هبنا له قاسمناهم بقي ثلث له. هذه فيها 3 صور. هذه فيها كم؟ 3 صور. الصورة الأولى جد أخوين، المسألة من 3، للجد 1 وللأخوين 2، إن قلنا ثلث المال كذا، وإن قلنا مقاسمة يحصل هذا. الصورة الثانية جد وأخ وأختين، أيضا المسألة على سبيل البسط 6، للجد 2 وللأخ 2 وللأختين 2. المسألة الثالثة جد وأربع أخوات، هذه أيضا 6، للجد 2 وللأربع 4. إذن هذه الحالة الثانية استواء المقاسمة وماذا؟ والثلث. الحالة الثالثة ثلث المال. الحالة الثالثة ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثلين. وهذه ما تنحسب صورها، جد وأربعة إخوة، للجد الثلث 1 والباقي 2 للإخوة، كل واحد يحصل سهم من 6، يعني كل واحد حصل ربع ثلث. بلى ما تنحسب، يكون معها 3 إخوة، يكون معها 6 أخوات، يكون معها 3 أخوات وأخ، يكون معها 20 أخ، يكون معها 100 أخ، ما تنحسب. هذه لا تنحسب، الأخيرة هذه لا تنحصر، يعني هذه المسألة الأخيرة التي هي مع الجد مع الإخوة، إذا كان ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثلين. إذن في هذه الحالات نحفظ مثلين، إن كانوا مثلين فاستواء المقاسمة والثلث، إن كانوا أكثر من مثلين فالثلث، إن كانوا أقل من مثلين فالمقاسمة. المقاسمة والثلث تحصر في 3 مسائل، والمقاسمة تحصر في 5 مسائل، وما عدا ذلك ما لا حصر له، لكن عندنا الشرط أن يكونوا أكثر من مثلين. وهنا نقف. إذن الآن درسنا لهذا اليوم في باب الجد والإخوة، وهو بداية المسائل المهمة في الفرائض والتي تحتاج إلى فهم. قلنا جمهور العلماء أراحونا من الجد والإخوة، وقالوا أن الجد يحجب الإخوة وخلاص، ولهذا لا نحتاج إلى معرفة. من العلماء من قالوا بتوريث الإخوة من الأب أو الأشقة مع الجد، وهنا لهم حالتان إجماليتان. الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، يكون الإخوة والجد بس، وهذه لها 3 حالات. المقاسمة إذا كانوا أقل من مثلين، استواء المقاسمة والثلث إذا كانوا مثلين، الثلث ثلث جميع المال إذا كانوا أكثر من مثلين. وبهذا ننتهي، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح منظومة الرحبية في الفرائض في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. ودروسنا السابقة كانت الطريق فيها ممهدة، كلما ذكرنا مبحث وجدناه محل إجماع من العلماء بأن فلان يحجب أو فلان تحجب أو أن فلان نصيبه كذا أو أنه يرث بالفرض أو التعصيب أو سبب ميراثه كذا، أمور كلها مجمع عليها. وفي هذا الدرس سنبدأ في المواريث المختلف فيها، وأولها باب الجد والإخوة. ونضع على السبورة كيف أو درجة قرابة الجد ودرجة قرابة أيضا الإخوة. هنا أب، هنا الإخوة والأخوات. هنا الجد. لاحظوا درجة القرابة من الميت. توفي فلان وخلف جد هو أبو أبي، يعني ليس بين الميت وبين الجد إلا الأب، وترك أيضا إخوة أشقاء أو لأب، فليس بينهم وبين الميت سوى الأب. ومن أجل هذا حصل الخلاف بين العلماء في توريث الإخوة مع الجد. اختلف العلماء في توريث الإخوة مع الجد. فنبدأ في هذا الموضوع بالمقصود بالجد والمقصود بالإخوة. الإخوة كما نعلم أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأخ أو الأخت من الأبوين، وهذا ما يطلق عليه الشقيق أو الشقيقة، والأخ أو الأخت من الأب، وهذا ما يطلق عليه أخ أو أخت من الأب، والأخ أو الأخت من الأم، وهذا ما يطلق عليه ولد الأم. وبداية في باب الجد والإخوة نستبعد الإخوة والأخوات لأم. بإجماع العلماء أن الجد يحجب الإخوة لأم، بإجماع العلماء أن الجد يحجب الإخوة لأم، ولهذا لا يردون معنا في هذا الباب، إنما الذي يرد معنا هو الإخوة الأشقة، لأن الأب هو الذي يوصلهم إلى الميت أو الميتة، أو الإخوة لأب لأن الأب أيضا هو الذي يوصلهم إلى الميت أو الميتة. فالميت ابن أو بنت الأب، والورثة أبناء الأب اللي هم الإخوة
سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب والأخوات. أيضا الجد، الجد المقصود به الجد من جهة الأب، يعني يأتينا أبو الأم نقول له ما قربك لهذا الميت، قال بنبتي، قلنا له ما ترث، أنت لا ترث، أنت من ذوي الأرحام. فإذا المقصود بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة المقصود بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، ما يأتي معنا الإخوة لأم، لأن الجد يحجبهم بالإجماع. والمقصود بالجد الجد من جهة الأب، أبو الأب أو أبو الجد أو إلى آخره. وهناك جد لا يرث، وهو الذي يكون بينه وبين الميت أنثى، مثل أبو الأم أو أبو أم الأب أو ما شاكل ذلك. إذن من هم الجد والإخوة؟ الجد من جهة الأب، والإخوة من جهة الأب، سواء اجتمع معهم أنهم أشقاء أو كانوا من جهة الأب فقط. فإذا باب الجد والإخوة إذا أطلق فالمقصود به الجد من جهة الأب والإخوة من جهة الأب أو الأب والأم، لكن لابد أن يكون الأب موجود فيه. منشأ الخلاف هو أن الجد والإخوة يدلون بوارث واحد، يعني أخ يصل إلى الميت لأنه ابن أبيه، وجد يصل إلى الميت لأنه أبو أبيه. فالحاصل أن منشأ الخلاف أن الإدلاء طريق واحدة، يعني وصل الأخ لأب أو الشقيق إلى الميت لأنه ابن أبيه، ووصل الجد من جهة الأب إلى الميت لأنه أبو أبيه. فهذا هو منشأ الخلاف. طيب، ما سبب هذا الخلاف؟ قالوا سبب الخلاف أنه لا يوجد نص عن رسول الله أو في القرآن يثبت توريث الإخوة مع الجد. واحد قال لعمر أنا أعرف، عمر رضي الله عنه جلس يسأل هل تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث الإخوة مع الجد؟ قال واحد أنا أعرف. قال له ماذا حفظت؟ قال أحفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، أعطى الجد السدس. قال له مع من؟ قال له ما أدري، ما يدري هل هو مع الإخوة أو مع غيرهم. قال له ما حصلنا منك بعيد، لا دريت ولا تلي، ما حصلنا منك شيء. إذا ما حصلنا نص. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتورعون عن الفتوى في باب الجد والإخوة، يتورعون، يعني كل واحد إذا سئل في مسألة فيها جد وإخوة يقول سأل غيري. حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما من قضى في الجد والإخوة فقد اقتحم النار والعياذ بالله. وهكذا علي رضي الله عنه قال من أراد أن يقتحم جراثم النار فليقذف الجد والإخوة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتورعون في الفتوى في الجد والإخوة. طيب النهاية، عندنا جد وإخوة وإحنا ندرس فرائض، ما نقسم الآن، نريد أن نعرف رأي العلماء في توريث الإخوة مع الجد. بعد أن عرفنا أن المقصود بالجد هو الجد من جهة الأب، والمقصود بالإخوة أيضا من جهة الأب، سواء اجتمع معهم أنهم من جهة الأب والأم فكانوا أشقاء، أو من جهة الأب فقط فكانوا لأب. والمقصود أيضا بالإخوة الإخوة والأخوات، كل الجميع. ما رأيكم يا علماء في توريث الإخوة مع الجد؟ جمهور العلماء ريحونا، ما خلونا نبحث لا حالات ولا شيء، قالوا نرى بأن الجد يحجب الإخوة، خلاص. لماذا يحجبهم؟ لأنه أب، وبالإجماع أن الأب يحجب الإخوة. جمهور العلماء ماذا يقولون؟ قالوا بأن الجد يحجب الإخوة، كما أننا نتفق مع مخالفينا بأنه يحجب الإخوة لأم، فهو أيضا يحجب الإخوة الأشقة والإخوة لأب. ترون ماذا ترون؟ قالوا نرى بأن الجد يحجب الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو شقيقات أو لأب أخوات أو إخوة، يحجبهم الجد، كما أنه يحجب الإخوة لأم بالإجماع، فهو يحجب هؤلاء. بس لابد من دليل. قالوا عندنا 6 أدلة تثبت بأن الجد يحجب الإخوة الأشقة والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب. عندنا 6 أدلة، 6. طيب أعطونا أول دليل. قالوا أول دليل، دليل ميراث الإخوة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت فلها نصف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يا الذين يعجبهم توريث الإخوة قالوا هذه في ميراث الإخوة. قالوا لكن توريث الإخوة بشرط، وهذا الشرط أن يكون الميت مات كلالة. فنرجع إلى لغة العرب، ما المقصود بالكلالة في الشرع؟ قالوا الكلالة من لا فرع له ولا أصل. قلنا حصل النص على الفرع، إن لم يكن له ولد. والأصل قالوا الأصل الأبوة، الأب والجد أب. فنحن نقول بأننا نحجب الإخوة لأن الميت لم يمت كلالة، له أصل وهو الجد. بس الآية ما نصت، لا، قالوا خلاص الكلالة هو من لا أصل له، والأصل هم الأب ومن بعده، الأب والجد إلى آخره، والأم أيضا، لكن الأم ما لها علاقة بحجب الإخوة، إنما المقصود هنا الكلالة الذي لا أصل له، والمقصود بالأصل الأب والجد. فهنا لما نأتي تأتوننا بإخوة مع جد، نقول لكم الإخوة يرثون إذا كان الميت مات كلالة، والميت الآن له أصل فهو لم يمت كلالة، إذن هذا الدليل وجه الدلالة منه أن الله جل وعلا اشترط لإرث الأخ أو الأخت من الميت أن يكون مات كلالة، والكلالة الذي لا فرع له وهم الأولاد وأولاده أولاد البنين، ولا أصل له وهم الأب والأجداد. فهذا هو أول دليل يدل على أن الإخوة لا يرثون مع الجد، لأن شرط إرثهم هو أن يكون الميت مات كلالة، والذي له جد لم يمت كلالة، لأن الجد أصل.
أيوة.
ثانيا أن الجد يسمى أب، الجد يطلق عليه أب، ملة أبيكم إبراهيم. كم بيننا وبين إبراهيم عليه السلام؟ هو أبو إسماعيل اللي هو أبو العرب، لكن أطلق عليه أب، فالجد يطلق عليه أب. أيضا يقول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهنا يعقوب هو أبو يوسف عليه السلام أو عليهما السلام، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه. فالجد يطلق عليه أب، وأنتم أنكرتمونا سابقا وقلتوا غير وارد الجد، ما ورد في القرآن، ورد باسم الأب، ورد باسم إيش؟ الأب. فإذا الدليل الثاني على أن الجد يحجب الإخوة أنه يسمى أب، وبالإجماع أن الأب يحجب الإخوة، بالإجماع أن الأب يحجب الإخوة. إذن هذا هو الدليل الثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نفر يرمون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، رواه البخاري. بنو إسماعيل، إسماعيل عندنا أبو العرب، واللي كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، فهو سمى إسماعيل عليه السلام أب، والموجودين بينهم وبين إسماعيل عدد كبير عليه السلام. إذن الدليل الثاني أن الجد يسمى أب، ملة أبيكم إبراهيم، واتبعتم ملة آبائي إسماعيل إسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أبوه ويعقوب عليه السلام، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه. إذن هذه من الأدلة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إيش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا الجد أولى من الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. عندما يجتمع عندنا جد وإخوة نقول بأن الجد أولى من الإخوة. لماذا؟ قالوا: أول في الدرجة، لأن درجة الجد في درجة الأبوة، وهؤلاء درجة الأخوة أنزل منه. الأمر الثاني أن الجد لا يحجب بحال، لا يحجب إلا بالأب، فإذا وجدت في المسألة فروض واستغرقت المسائل فالجد يأخذ السدس وإن عالت المسألة كما سيأتينا. لكن الإخوة إذا استغرقت الفروض ما عاد يحصل شيء، فهو أولى رجل ذكر، فهو لا يسقط بحال إلا إذا وجد الأب، فإذا هو أولى رجل ذكر، هو أولى من الإخوة، لأن الإخوة يسقطون إذا استغرقت الفروض، ويسقطون أيضا بالأب، ويسقطون لهم عدة أشياء، ولأن جهتهم أخوة، والجد جهته أبوة فهو أعلى منهم، ولأنهم يختلفون أيضا. لو وجد أخ شقيق وأخ لأب نجد أن الأخ شقيق يحجب الأخ لأب، لكن الجد ما حد يقدر فيه إلا جد أعلى منه أقرب منها أو أب، فإذا هو أولى. إذا عندنا ثلاثة أدلة: آية الكلالة، والكلالة من لا أصل له، والجد أصل فهم لا يرثون معه، تسميته أب كما ورد في القرآن والسنة. الشيء الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، الجد أولى من الإخوة لأمور: أولا أنه لا يسقط إلا بالأب، حتى لو استغرقت الفروض المسألة يفرض له وإن عالت، لكن الإخوة إذا استغرقت المسألة يسقطون، فهو أولى منهم. الأمر الرابع: القياس على الإبن. يعني ابن الابن يسقط الإخوة، ابن الابن يسقط الإخوة، والأب والابن يسقط الإخوة، ابن الابن وإن نزل يسقط الإخوة. يعني كم من واحد يقول لما تقول له قياس على ابن الابن، معروف أن الابن يعادل الجد، يعادل الأب، لكن نقول له أيضا ابن الابن يسقط الإخوة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. فإذا الدليل الرابع: القياس على الابن. فإذا كان الابن وإن نزل ابن الابن يسقط الإخوة، فمن باب أولى يسقطهم الجد، يسقطهم الجد، فهو قياس منضبط. أيضا الجد يسقط أبناء الإخوة باتفاق، وهناك فرق، ويسقط الإخوة لأم، فهنا نقول بأن الجد يسقط عموم الإخوة. أيضا من الأدلة إجماع العلماء على أن الجد يحل محل الأب إذا فقد، يعني أي مسألة فيها جد فهو بمنزلة الأب، يأخذ المال منفردا، ويأخذ ما أبقت الفروض، ويأخذ السدس. فأجمع العلماء على أن الجد إذا فقد الأب فهو بمنزلته، بخلاف الإخوة لا يكونون بحال بمنزلة الأب. ويسقطون في بعض الأمور التي لا يسقط فيها الجد. أيضا الجد فوق الإخوة، هو من جهة الأبوة وهم من جهة الأخوة. إذن هذا الرأي وهو عدم توريث الإخوة من الأب أو الأشقاء والأخوات مع الجد هو رأي جمهور العلماء، قال به من الخلفاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأبو الدرداء وابن الزبير وعائشة وحذيفة وأبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وابن عمر، وقال به عدد كثير رضي الله عنهم، وقال به من التابعين الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم، ومن الفقهاء أبو حنيفة قول واحد قال به، وطائفة من الشافعية وأحمد في المشهور عنه، واختار هذا ابن تيمية من فقهاء الحنابلة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو المعتمد في المملكة العربية السعودية. الآن المحاكم إذا وجد في مسألة جد وإخوة يحجبون الإخوة طوالي. يعني لو رحت إلى المحكمة تريد صك حصر لميت مات عن جد وإخوة يقول لك الجهاد ما يقبل الإخوة، الجهاد عندنا ما يقبل الإخوة لأن الجد يحجبهم. إذن هذا رأي الجمهور، قال به عدد من الصحابة وعدد من التابعين وعدد من الفقهاء، فهذا هو المذهب الأول أن الجد يحجب الإخوة لستة أمور أو سبعة أمور. آية ميراث الإخوة اشترطت أن يكون الميت مات كلالة، والميت والكلالة من لا أصل له ولا فرع، والجد أصل. الأمر الثاني تسميته أب. الأمر الثالث ألحق الفرائض بأهلها، والجد أولى من الإخوة، وهكذا بقية الأدلة التي سمعتموها. عندنا طائفة من العلماء قالوا بأن الإخوة يرثون مع الجد، ودليلهم هذا الكلام ترونه، الجد وصل إلى الميت بواسطة الأب، والإخوة وصلوا إلى الميت بواسطة الأب، يعني طريقة الإدلاء واحدة. الجد الميت ابن ابنه، والإخوة الميت ابن أبيهم، فالجد والإخوة أدلوا بطريق واحدة، فقالوا ما دام اتحدوا في الطريق فنورث الإخوة مع الجد. هذا قول ثاني، أيوة هذا القول الثاني اللي الآن الرحبي شرح لنا عليه، يعني أورد لنا باب الجد والإخوة اليوم على القول الثاني. أما القول الأول فهو ريحنا من دراسة الجد والإخوة، قال بمجرد ما تجد إخوة أو أخوات أشقة أو لأب مع الجد لا تورثهم، أعطي المال للجد أو ما بقي وخلاص ارتاح. لكن هؤلاء يقولون بأن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا القول قال به من الصحابة زيد بن ثابت وابن مسعود، وبه قال الأوزاعي وصاحبا أبي حنيفة. إذا أطلق الصاحبان في الحنفية فالمقصود بهم الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن، فهما صاحبا أبي والشافعي مذهب كامل، والإمام مالك كامل، ووردت رواية عن الإمام أحمد. إذن من المذاهب الأربعة وجدنا مذهب الشافعي، وإن كان من أتباعه من قال بالمذهب الأول، ومذهب مالك كامل، كما أن مذهب أبي حنيفة هناك كامل ولم يخالف فيه إلا الصاحبان. ورواية عن الإمام أحمد، فهذا هو القول الذي يرى بأن الإخوة الأشقة أو لأب يرثون مع الجد من جهة الأب، لأن طريق الإدلاء واحدة. عندكم أدلة؟ قالوا نعم عندنا، لكن لاحظوا أننا قبل ما نبدأ في أدلتهم سنرد على كل دليل، وهذا ما يسمى في الخلاف بتعليل الترجيح. يعني عندما ترجح قول لابد أن ترد على المخالف حتى يعتبر راجح. فنحن قبل أن نبدأ في هذا المذهب نقول بأن الراجح عدم توريث الإخوة مع الجد. واحد منكم قال يا شيخ خلك أول سمعنا دلة الجماعة وبعدين، قلنا له حاضر نسمعك، لكن كلما جبنا دليل نرد عليه علشان يستقيم المذهب الذي قلنا فيه بأن الإخوة لا يرثون مع الجد. إذن قبل أن نبدأ في هذا القول نقول بأن الراجح القول الأول، وهو حجب الإخوة من جهة الأب سواء كانوا أشقاء أو لأب، والأخوات بالجد. لكن هذا القول ما هي أدلته؟ خصوصا أن في زيد ابن ثابت الذي هو أفرض الصحابة، وفيه من الأئمة الشافعي ومالك، وفيه من الصحابة ابن مسعود، هؤلاء فقهاء. قالوا هذه أدلتنا. الدليل الأول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. فهؤلاء رجال ونساء لهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، نصيبا مفروض. كيف نرد على هذه الآية؟ يقول الله جل وعلا أثبت أن للرجال نصيب والإخوة رجال، وللنساء نصيب والأخوات نساء، مما ترك الوالدان والأقربون، والذين توفوا عن الجد هم من الأقربين من الأبناء أو البنات، فكيف تردونهم وقد ورد ذكرهم في القرآن؟ نقول لهم الرد سهل، هذه الآية ترون أنها تشمل الإخوة والأخوات؟ قالوا نعم، كما أنها تشمل الجد فهي أيضا تشمل الإخوة والأخوات. قلنا لهم هذه مجملة بينتها آيات المواريث، عندنا ثلاث آيات في سورة النساء. آية 11: يوصيكم الله في أولادكم. آية 12: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية الأخيرة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذه الآية مجملة وقد جاء بيانها في ثلاث آيات، آيات الفرائض، والمبين مقدم على المجمل. فهذه أثبتت عدم آيات المواريث، أثبتت عدم إرث الإخوة مع الجد، ويتضح هذا جيدا في الآية الأخيرة من سورة النساء وهي آية الكلالة. فأول دليل لهم نقول لهم نحن معكم أن الرجال يرثون من الأموات سواء كانوا والدين أو كانوا أقارب، والنساء يرثن من الأموات سواء كانوا والدين أو أقارب، ولكن هذا الميراث بينته آيات المواريث، ثلاث آيات عندنا، وورد فيها عدم توريث الإخوة مع الجد، وبخاصة آخر آية في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لأن معنى هذه الآية أن الكلالة من لا أصل له ولا فرع، والجد أصل. إذن هذا أول دليل ردينا عليه، أول دليل لمن يجيز أو من يرى إرث الإخوة مع الجد، قالوا دليلنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهؤلاء لهم نصيب سواء كانوا ذكورا أو إناثا، قلنا لهم هذا النصيب بينته آيات المواريث، جاء هنا مجمل وآيات المواريث بينته، وفيها أن الإخوة لا يرثون مع الجد، خرجنا من الآية هذه. قالوا الدليل الثاني أن ميراث الإخوة ثابت بالكتاب في آخر آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذا ثبت في الكتاب، والجد ما ورد، نقول لهم لا الجد ورد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالجد أب، الجد إيش أب، يعني قولكم لم يرد ورد، بل إن الآية التي استدليتم بها على ميراث الإخوة هي الآية التي استدلينا بها على حجب الجد لهم، هذا الدليل الثاني ردينا. الدليل الثالث الاستواء في الإدلاء، ترون هنا جد أب إخوة أب، قلنا لهم ما نحتاج قياس وعندنا نصوص، عندنا من شروط القياس ألا يصادم النص، يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أعلى أسفل الخفين أولى من المسح من أعلاهم، لكن ما في قياس، يعني أسفل الخفين هو اللي يصادف النجاسات وكل شيء، لكن الآية والحديث المسح على الخفين على أعلاها، فإذا ما دام عندنا نصوص تبين حجب الجد للإخوة فمعنى هذا أنه ما في قياس مع النص، يعني قالوا القياس بأنه استوى في الإدلاء، يعني الإخوة يصلون إلى الميت بواسطة الأب والجد يصل إلى الميت بواسطة الأب، نقول لهم لا ما وصل كذا، لو أن عندنا جد الجد أيضا حكمه مع الإخوة مثل الحكم اللي عندكم باتفاقكم، فلا يستوي الإخوة والجد في طريق واحد، قالوا أيضا الأخ يعصب أخته سواء لأب يعصب أخته لأب أو لأب وأم يعصب أخته، والجد ما يعصب أحد، كلام فاضي، فينكم الآن؟ إحنا ما إحنا في هذا الموضوع، عندنا أناس يعصبون أخواتهم ويحجبون بالأب، يعني الأبناء يعصبون أخواتهم ولكن ما يحجبون بالأب، ابن الابن يعصب أخته ولكن لا يحجب بالابن، يحجب بالابن، فهذا قياس فاضي، كل هذه الأقيسة قياس مع الفارق،
إذن أدلتهم كلها التي وردت الأربعة، الآية للرجال نصيب هذه مجملة، وتحديد النصيب جاء مفصل ومبين في آيات المواريث الثلاث. وعرفنا منها أن الجد يحجب الإخوة. الدليل الثاني أن ميراث الجد الإخوة ثابت بالكتاب والسنة، نقول لهم أيضا وميراث الجد ثابت بالكتاب والسنة كما سمعتم. الثالث الاستواء في الإدلاء، نقول لهم هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع النص، النص منع الإخوة من الميراث مع ابن بغياس. الدليل الأخير الأخ يعصب أخته، الجد أقوى منه اللي ما يعصب حد، لا أحد يدخل معاه ولا شيء، فمن أجل هذا يكون الراجح أن الجد يحجب الإخوة. لكن ما ورد معنا اليوم فيه أن مشى على توريث الإخوة مع الجد، فنبدأ من جديد فنقول بأن المقصود بالجد الجد من جهة الأب، لكن الجد من جهة الأم ليس بمعصب ولا دخل له مع الإخوة. الأمر الثاني المقصود بالإخوة، الإخوة لأب أو الإخوة الأشقة، الإخوة لأم يحجبهم الجد باتفاق. فهذه هي مسألة الجد والإخوة. قال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. سابقا لما ذكر الجد قال إن حالاته يختلف مع الإخوة، هو يحجب بالأب باتفاق، لكن هل يحجب بالإخوة أو نقصان أو لا يحجب سنعدكم بأننا نبحثه. جزاك الله خير، وصلت بحثت. فألقي نحو ما أقول السمع، يعني انتبه، واجمع حواش الكلمات جمعا. عرفنا الكلمات اللي سبقت أن جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم والفقهاء يرون أن الجد يحجب الإخوة. واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. أيوة، ونبغى ناخذ الحالة الأولى بس، يعني الجد مع الإخوة له حالتان على سبيل الإجمال. الحالة الأولى ألا يكون معهم وارث، الحالة الأولى ألا يكون معهم وارث، ما في إلا جد وإخوة، ما في إلا جد وإخوة، ما في لا زوج ولا بنت ولا كذا ولا ما في حد، في جد وإخوة راس براس. فهذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يكون معه وارث، ألا يكون مع الجد والإخوة وارث، هذه الحالة الأولى. نقوم لها، نقوم. الحالة الأولى للجد مع الإخوة ألا يكون معهم وارث، الحالة الأولى ألا يكون معهم وارث. وهذه للجد فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى المقاسمة، الحالة الثانية استواء المقاسمة والثلث، والثلث
الحالة الثالثة ثلث المال، الجد قدح معلق، الجد ماله قدح معلق، يعني الإخوة معهم دحشناهم على ما نقول دحشة، ولهذا يصبرون، ما معهم وارث، نقول للجد يا جد أنت بالخيار. معنا ثلاث حالات: المقاسمة، استواء المقاسمة، والثلث، ثلث جميع المال. يعني عندما يكون ما معكم ولا وارث لا ننقصك عن الثلث يا جد. قال علي باب الله ترونها قلنا أنا راحة، قال يلا خلص أنا موافق. أول شيء المقاسمة، قالوا لها ضابط أن يكون الإخوة أقل من مثليه، أقل من مثليه. مقاسمة كون أحظ له أقل من مثليه، يعني احنا قلنا في هذه الحالات الثلاث لا ينقص الجد عن الثلث، لا ينقص عن ايش؟ عن الثلث، لكن قد يكون يحصل اكثر من الثلث. متى يحصل اكثر من الثلث؟ اذا كان الاخوة والاخوات اقل من مثليه، فنقول للجد لك المقاسم، والجد يعتبر مع الاخوات للذكر مثل حظ الانثيين. فهذه الحالة فيها خمس صور: واحد جد وأخت، سواء شقيقة أو لأب، الجد يأخذ ثلثي المال، جد أخت، المسألة من ثلاثة: للجد اثنين وللأخت واحد. هذا المقاسمة أفضل، لو أعطيناه الثلث يبقى الثلثين منه ودي. خلص هنا مع الجد والأخت حصل كم؟ حصل ثلثي المال. عندنا جد هذا واحد، اثنين جد وأخ، جد وأخ، المسألة من اثنين: واحد واحد، جد وأخ، المسألة من اثنين: جد واحد واحد، حصل النص، عاد أحسن من الثلث، عاد أحسن من إيش؟ من الثلث. عندنا المسألة الثالثة: جد وأختين، المسألة من أربعة: للجد اثنين وللأختين من واحد واحد. حصل نصف المال، حصل ايش؟ نصف المال. يمشي عاد الجد الآن، يمشي قدام طوالي ما عنده شيء. إذن الآن ما زلنا على شرطنا، المقاسمة أفضل لنا. عندنا جد أربعة، جد وأخ وأخت، المسألة من خمسة: للجد اثنين وللأخ اثنين وللأخت واحد. حصل خمسة، عاد أكثر من الثلث. عندنا الخامسة: جد وثلاث أخوات، المسألة أيضا من خمسة: للجد اثنين وللثلاث ثلاثة. إذن هذه خمس صور، خمس صور يكون الأحظ للجد فيها المقاسمة: جد وأخ يحصل ثلثي المال، جد وأخ يحصل نصف المال، جد وأخ وأخ يحصل خمسين، جد وثلاث أخوات يحصل خمسين، جد وأختين يحصل نصف. هذه خمس صور في حالة المقاسمة مع التزيد.
ما عاد يعني حصرها علماء الفرائض قالوا السواء المقاسمة فيما إذا كانوا أقل من مثلين، ورجعنا للأشياء فوجدنا أنها ثلاثة خمس صور. الحالة الثانية استواء المقاسمة والثلث، ما هو تعريفها؟ أن يكون الإخوة مثلي الجد، مثلي الجد، إن هبنا له ثلث بقي الثلثين للإخوة، وإن هبنا له قاسمناهم بقي ثلث له. هذه فيها ثلاث صور، هذه فيها كم؟ ثلاث صور. الصورة الأولى جد أخوين، المسألة من ثلاث، للجد واحد وللأخوين اثنين، إن قلنا ثلث المال كذا، وإن قلنا مقاسمة يحصل هذا. الصورة الثانية جد وأخ وأختين، أيضا المسألة على سبيل البسط ستة، للجد اثنين وللأخ اثنين وللأختين اثنين. المسألة الثالثة جد وأربع أخوات، هذه أيضا ستة، للجد اثنين وللأربع أربعة. إذن هذه الحالة الثانية استواء المقاسمة وماذا؟ والثلث. الحالة الثالثة ثلث المال، الحالة الثالثة ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثلين، وهذه ما تنحسب صورها، جد وأربعة إخوة للجد الثلث واحد والباقي اثنين للإخوة، كل واحد يحصل سهم من ستة، يعني كل واحد حصل ربع ثلثي ثلث. بلى ما تنحسب، يكون معها ثلاثة إخوة، يكون معها ست أخوات، يكون معها ثلاثة أخوات وأخ، يكون معها عشرين أخ، يكون معها مئة أخ، ما تنحسب، هذه لا تنحسب، الأخيرة هذه لا تنحصر. يعني هذه المسألة الأخيرة التي هي مع الجد مع الإخوة، إذا كان ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثلين، إذن في هذه الحالات نحفظ مثليه، إن كانوا مثليه فاستواء المقاسمة والثلث، إن كانوا أكثر من مثليه فالثلث، إن كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة. المقاسمة والثلث تحصر في ثلاث مسائل، والمقاسمة تحصر في خمس مسائل، وما عدا ذلك ما لا حصر له، لكن عندنا الشرط أن يكونوا أكثر من مثلين، وهنا نقف. إذن الآن درسنا لهذا اليوم في باب الجد والإخوة، وهو بداية المسائل المهمة في الفرائض والتي تحتاج إلى فهم. قلنا جمهور العلماء أراحونا من الجد والإخوة، وقالوا أن الجد يحجب الإخوة وخلاص، ولهذا لا نحتاج إلى معرفة. من العلماء من قالوا بتوريث الإخوة من الأب أو الأشقة مع الجد، وهنا لهم حالتان إجماليتان. الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، يكون الإخوة والجد بس، وهذه لها ثلاث حالات: المقاسمة إذا كانوا أقل من مثلين، استواء المقاسمة والثلث إذا كانوا مثلين،
الثلث ثلث جميع المال إذا كانوا أكثر من مثليه. وبهذا ننتهي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.